بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما بدأناه بالأمس من القواعد القرآنية في الحياة الاجتماعية، ووصلنا إلى القاعدة 18، وهي قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من سورة البقرة. وهذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع الناس، لأن الإنسان في تعامله مع الناس لا يخلو أن يتعامل معهم في أبواب المال وفي أبواب الحقوق. فهذه الآية تنص على أن لا يأخذ الإنسان أموال الآخرين بالباطل. قال الزجاج كما جاء في التفسير: الباطل هو الظلم، هو الظلم. وأخذ أموال الناس بالباطل جاء عن أبي يعلى الحنبلي أنه على وجهين: أن تؤخذ أموال الناس بطيب نفس منهم كما يحدث اليوم في القمار وثمن الخمر وغيرها، فتكون بطيب نفس منهم وهي أموال باطلة محرمة. والنوع الثاني أن يأخذ أموال الناس بغير طيب نفس، كالسرقة والغصب لأموال الناس، فكل ذلك داخل في هذه الآية. وأكل أموال الناس هو محط السؤال غدا بين يدي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان لديه لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار ولو كان درهما واحدا. فهذه القاعدة تدعو إلى الحيطة في التعامل مع الناس، وأن لا يبخس الإنسان أموال الناس، وأن لا يأخذ منها شيئا، لا سيما في التعاملات التجارية من البيع والشراء. يحتاط الإنسان أن لا يأخذ درهما محرما. وكذلك في أبواب الأمانات، إذا استؤمن الإنسان على شيء من المال لا ينبغي له بحال من الأحوال أن يجحد هذا المال أو أن يجحد هذا الحق. وكذلك، وهو باب مهم، أبواب الشراكات. الشراكات أنواع كثيرة جدا في الفقه، وكثير ما يحصل الاختلاف بين الشركاء والتشاكس والاختلاف على المال. فينبغي على الإنسان أن يحذر أن لا يأكل شيئا من أموال الناس بالباطل في أبواب الشراكات. وكذلك من الأبواب المهمة والتطبيقات أبواب الميراث. إذا مات الرجل وكان له شيء من المال، فيحصل عند كثير من الناس التلاعب بمال الميراث، وهذا حق قد بينه الله عز وجل وفصله، والآيات في الميراث محكمة، وما بينت الأحكام كما بينت أحكام الميراث. وكذلك من التطبيقات أكل مال اليتيم، هي من صور أكل أموال الناس بالباطل التي نص عليها الله سبحانه وتعالى في القرآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. القاعدة التي تليها 19، قاعدة: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذه القاعدة لأهميتها تكررت في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: في الأعراف وفي هود وفي الشعراء. وهذه القاعدة مهمة جدا أيضا في أبواب المعاملات، وقد جاءت في ذكر قصة شعيب مع قومه: ولا يخفاكم أن شعيب قد بعث في قوم ابتلوا بالتطفيف والجحود والغش في الميزان، فوصاهم بهذه الوصية: ألا يبخسوا الناس شيئا. وهذه الآية جاءت بعد ذكر الغش في الميزان والتطفيف في الميزان، وهو كما يقول العلماء عموما بعد خصوص. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه آية عامة، مع أن التطفيف خاص في صورة من صور البخس. والبخس كما قال علماء التفسير هو النقص والقلة، أن ينقص شيء من حقوق الناس أو يقلل من حقوقهم. والسعدي رحمه الله في تفسيره يقول: لا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تأخذوها بالسرقة ونحوها. وهذه القاعدة أيضا لها تطبيقات كثيرة، أن لا يبخس الإنسان الناس شيئا في الأمور الحسية التي تملك كالأموال والكتب والسيارات والحقوق، وكذلك الحقوق المعنوية لا يبخس الناس شيئا من هذه الحقوق. وكذلك في الصفات، يعني الآن لو سئلت عن أخ لك عن صفاته، أو رجل تقدم لزواج، أو يسألك شخص ليشارك أحد في تجارة من التجارات، هنا لا يحق لك في بحال من الأحوال أن تبخس حقه في الوصف، فيوصف الإنسان بما فيه. وكذلك هذا على مستوى الدول وعلى مستوى المؤسسات، أن لا يبخس الناس شيئا في الوصف. القاعدة التي تليها قاعدة ما على المحسنين من سبيل. هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة جدا من قواعد التعامل الإنساني، وإن كانت هي في سياق قصة غزوة تبوك وأصناف الناس ومن اعتذر عن هذه الغزوة ومن كان صادق في اعتذاره، إلا أن هذه القاعدة في بيان من أحسن في نفسه أو في ماله ثم وقع شيء من الخلل، فإن الإنسان لا يضمن في هذا الباب. وهذه القاعدة هي من القواعد الفقهية ولها تعلق في الحياة الاجتماعية. إذا فعل الإنسان شيئا على وجه الخير ثم حدث تلف من غير تفريط ولا تقصير، فإن الإنسان لا يضمن. يعني رجل رأى في الطريق وحل ومطر وطين، فأراد أن يساعد الناس، فوضع أحجارا في الطريق حتى يمشي عليها الناس فيسلموا من الوحل والطين. وهذا لا شك أنه عمل خير وإحسان. فجاء شخص فتعثر فسقط وتأذى، فهل يضمن هذا الإنسان الذي وضع هذه الأحجار؟ نقول لا يضمن، لأنه محسن غير مفرط، هذا محسن في هذا الباب من غير تفريط، فليس عليه شيء من الضمانات. لو إنسان آخر حفر بئرا في طرف الطريق بجانب الطريق، رأى أن الناس والمارة في هذا الطريق كثير وأنهم بحاجة إلى شرب الماء، فأراد أن ينفعهم وأن يحسن إليهم، فحفر بئرا في طرف الطريق، فجاء رجل فسقط في هذا البئر وأصابه الأذى، فهل يضمن هذا الشخص الذي حفر البئر؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه محسن، كما في هذه الآية: ما على المحسنين من سبيل. فالمحسن لا سبيل عليه إذا فعل الخير. لو أعطيت الآن شخص وديعة ليحفظها، الذي أخذ الوديعة عند الفقهاء يقولون لم يأخذها لحظ نفسه، وإنما أخذها إحسانا وتبرعا حتى يحفظ لك هذه الوديعة، فجعل الوديعة عنده وهو غير مفرط وحريص على هذه الوديعة، ثم تلفت هذه الوديعة في يد هذا الشخص الأمين الذي حفظه، فهل عليه ضمان؟ هل عليه تعويض؟ لا، ليس عليه ذلك. لماذا؟ لأنه محسن، لأنه محسن. وطبعا هذه القاعدة عند العلماء لها قاعدة تعاكسها تماما، وهي الظالم، الظالم بعكس المحسن، ليس لعرق ظالم حق كما جاء في الحديث. يعني إذا كان الإنسان متقصد للتفريط ولظلم الناس، إنسان يتقصد أن يحفر حفرة في وسط الطريق ليؤذي الناس فسقط فيها شخص، فهل يضمن؟ نعم يضمن، لأنه ظالم. شخص غصب ساعة من إنسان، أخذها غصبا عنه ثم تلفت هذه الساعة، هل يضمن؟ نعم يضمن، لأنه ظالم. إذن هذه قاعدة مهمة في التعامل مع الناس، وأن الإنسان المحسن الذي يبذل ما عليه ليس عليه سبيل، بل هو محسن، خاصة إن لم يكن مقصرا في هذا الباب. وعكس القاعدة كما قلنا فلا عدوان إلا على الظالمين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم القاعدة التي تليها 21، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه القاعدة في إيذاء الناس، في إيذاء المؤمنين والمؤمنات. وعلماء التفسير ذكروا في سبب نزولها أقوالا كثيرة. فالقول الأول أن سبب نزول هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات كلام أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها وصفوان رضي الله عنه، وهذا هو ترجيح الضحاك، أن سبب نزول هذه الآية قصة الإفك. والقول الثاني أن سبب النزول أن بعض الناس آذى وتكلم في عمر رضي الله عنه فأنزل الله هذه الآية، وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس. وأيضا ذكر في سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس تكلموا في علي رضي الله عنه فأنزل الله هذه الآية. ومعنى هذه القاعدة الحذر من إيذاء الناس قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. وهذه الآية تساوي حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذه قاعدة عظيمة في التعامل مع الناس، أن يحذر الإنسان من إيذاء الناس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الآية، قال هو يشمل الإيذاء القلبي والإيذاء البدني، يعني كل أذى يكون للناس سواء في أبدانهم أو في قلوبهم. أحيانا قد لا تؤذي الإنسان بدنا ولكن تؤذيه في قلبه وتؤثر عليه في مشاعره، فهو داخل في معنى هذه القاعدة، أن يحذر الإنسان إيذاء الناس. يقول السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، أن يقال في الناس ما ليس فيهم، أن يتكلم في الناس بما ليس فيهم، فيدخل في هذه الآية وفي هذه القاعدة الطعن في أعراض الناس، ويدخل فيه الغيبة، ويدخل فيه نقل الكلام على وجه الفتنة واختلاق الأشياء على الناس، وكذلك يدخل فيه السب والشتم. فالإنسان يحذر أن يؤذي الناس سواء قولا أو فعلا، سواء كان أثر ذلك على أبدانهم أو على قلوبهم. فإذا هذه قاعدة مهمة جدا حينما يتعامل الإنسان مع الناس، أن يحذر من أذاهم. القاعدة التي تليها قاعدة التعارف، قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القاعدة مهمة جدا في التواصل والرباط بين الناس رغم اختلاف الناس في الأجناس وفي القبائل والأفخاذ والصفات. ولا شك أن الإنسان اجتماعي بطبعه يحب الخلطة، فهذه الآية تدعو إلى حصول التعارف. وبدأت هذه الآية بقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي من آدم وحواء، ثم ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل. علماء التفسير قالوا الشعوب هي القبائل الكبيرة، والقبائل هي الأفخاذ، هي الأفخاذ، ولذلك مثلوا لها بمضر وربيعة وغيرها من القبائل، وما يكون تحتها كبكر قبائل صغيرة، قالوا هذا المراد. ثم لتعارفوا هذه الآية فيها ثلاث قراءات، لتعارفوا ولتعرفوا ولتتعرفوا، والثالثة أوضح في المراد، أن يحصل التعارف بين الناس على اختلاف أجناسهم. ولذلك مما يصب في هذه القاعدة أنه يحسن بالإنسان أن يسأل عن الشخص، يعني إذا جلست مع الشخص تقول من، ما اسمك، تسأل عنه، وهذه سنة نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه نفر كان يقول من القوم، يسأل عنهم. فالإنسان يسأل عن الآخرين ليحصل التعارف. وأيضا جاء هذا في حديث سهل بن سعد أنهم لما التقوا تعارفوا، كل واحد عرف بنفسه. والتعارف على الآخرين لا شك أنه يكسب الإنسان فوائد كثيرة جدا. لماذا تتعرف على الناس؟ تكتسب من خبراتهم وآدابهم وأخلاقهم المتفاوتة، فيعطيك معارف كثيرة جدا. الآن أنت لما تذهب إلى الحرم تسافر ترى أجناس الناس التي وفدت من أقطار شتى للحرم، فتجد سلوكيات الناس المختلفة وطبائع الناس وأعرافهم، فيكسبك الخبرة والمعرفة بهؤلاء. فإذا هذه قاعدة مهمة، أن يحرص الإنسان على التعارف على الناس باختلاف أصنافهم. ونجد أن الآية ختمت بأمر مهم جدا، وهو لا يحرص الإنسان أن يكون التعارف على منطلقات دنيوية، وإنما أساس التعارف هو الدين. ولذلك ذكر مسألة التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس القضية أني أتعرف على جنس معين أو لون معين أو قبيلة معينة، وإنما المعيار تقوى الله عز وجل، به يحدث التفاضل بين الناس. القاعدة التي تليها حول التعامل بين الرجل والمرأة، التعامل بين الرجل والمرأة، وهي قاعدة مهمة في ذكر قصة موسى لما ذهب إلى أهل مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، طبعا في قراءتين الرعاء والرعاء، سوف نذكر هذه القراءات. فهذه الآية تفيدنا قاعدة عظيمة جدا، كيف يكون التعامل بين الرجل والمرأة، وما هي الحدود بين الرجل والمرأة، وهي في الحقيقة جدا مهمة في هذا الزمان. ما هي ضوابط التعامل وما هي الحدود الشرعية؟ فهذه الآية الذي ينظر إلى هذه القصة وكيف كان التعامل بين موسى وبين المرأتين لما أتى موسى ماء مدين طبعا كانت بئر يأتي إليه الرعاة ليسقوا أغنامهم. قال وجد عليه أمة، الأمة الجماعة، والأمة عند العلماء يطلق على الجماعة ويطلق على الفرد، إن إبراهيم كان أمة، قد يطلق على الشخص الواحد أمة لاجتماع صفات الخير فيه، وقد يطلق على الجماعة، فالمراد هنا في هذه الآية الجماعة، أمة من الناس يسقون في التفسير أي يسقون مواشيهم. ووجد من دونهما امرأتين تذودان، والمرأتين هما ابنتا شعيب، وليس هو شعيب النبي عليه السلام، تذودان أي تدفعان الغنم، تدفعان الغنم حتى لا ترد على الماء مع وجود الناس الآخرين، حتى لا تخالط الرجال في هذا الموضع. ولذلك حرص أن يخلو المكان ثم ينفردان في سقي مواشيهم، وهذا يدل على تمام العفة والحياء وحرص المرأتين ألا يخالطا الرجال في هذا الموضع الذي فيه كثرة من يرد البئر لسقي المواشي. ولذلك قال ما خطبكما أي ما شأنكما، فقالتا لا نسقي، وفي قراءة نسقي يعني لا نتقدم لسقي المواشي حتى يصدر، وفي قراءة بفتح الياء يعني حتى ينتهي الناس من السقي. فهذه الآية تفيدنا هذه القاعدة العظيمة التي نحن اليوم بحاجة إليها في المجتمع اليوم، لننظر حال الرجال والنساء في مقر الوظيفة، هل هذا المبدأ موجود؟ وهل هذه القاعدة موجودة في الاحتشام والعفة والحياء ووجود الحواجز بين المرأة وبين الرجال؟ في الحقيقة النساء اليوم تجاوزوا كل الحدود، وكذلك الرجال، صار الحديث الجانبي والضحكات والتساهل في أمور كثيرة جدا أدت والعياذ بالله لذهاب الأعراض وغير ذلك. وكذلك العلاقة بين الرجال والنساء في المجامع العامة، بعض الناس للأسف لا يتورع أن يذهب إلى مكان فيه خلطة شديدة بين الرجال والنساء لدرجة الاحتكاك والتلامس بينهم كما يحصل في بعض المراكز التجارية وبعض المهرجانات، فهذا يخالف هذه القاعدة التي تحتم وجود حواجز وموانع وحدود بين الرجال والنساء. وكذلك من تطبيقات هذه القاعدة في أبواب البيع والشراء الحدود التي تكون بين الرجال والنساء، ومن المؤسف أن بعض النساء إذا ذهب إلى المحلات التجارية ورأى رجلا أجنبيا يبيع تتساهل في الكلام وفي الضحك، وإذا وجدت غير هذا الرجل ربما احتشمت شيئا ما، وهذه من الازدواجية والتناقض الحاصل. وكذلك في بيئات التعليم بين المعلمين والطالبات وغير ذلك، ينبغي أن تتقرر هذه القاعدة المهمة، وأن هناك حدود من العفة والحياء والحشمة التي تكون بين الرجال والنساء كما قررته هذه الآية الكريمة. القاعدة التي تليها قاعدة التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه أيضا قاعدة مهمة جدا في التعاون وفي ضابط التعاون. الإنسان كما قلنا اجتماعي بطبعه، يحب أن يتعاون مع الناس، والإنسان لا يستطيع أن ينجز إلا بحصول التعاون. ولذلك الشريعة دعت إلى العمل الجماعي ودعت إلى التعاون، وهذا كثير في قصص الأنبياء. موسى لما طلب من الله عز وجل أن يجعل له وزيرا، وذو القرنين لما أراد بناء السد طلب منهم المعونة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وهكذا. النصوص في الشريعة كثيرة تدل على هذا الأصل، وهو التعاون. ولكن هذا التعاون ينبغي أن يكون على البر. البر كما قال المناوي في شرح الجامع هو التوسع في فعل الخير، التوسع في فعل الخير. فإذا الضابط أن يكون التعاون على البر والتقوى، وعلى النقيض من ذلك الحذر من التعاون على الإثم والعدوان. إذن التعاون على هذا يكون على قسمين: التعاون المحمود الذي يكون على البر والتقوى، والتعاون المذموم وهو الذي يكون على الإثم والعدوان. والتعاون لا شك أنه له أبواب كثيرة جدا، التعاون في أبواب الطاعات كالتعاون على تعلم العلم الشرعي، هذا باب يحصل به التعاون بين طلبة العلم، التعاون في الدعوة إلى الله عز وجل، أيضا التعاون في أبواب صناعة المعروف مثل كشف الكروب، إنسان نزلت به كربة فيجتمع الناس على دفع هذه الكربة أو دفع الظلم عن الشخص، والتعاون في عموم الأعمال التي تكون في هذه الدنيا من التعامل، التعاون في التجارات وفي البناء وفي غيرها من الأمور. إذن الشريعة تدعو إلى التعاون شريطة أن يكون هذا التعاون على البر والتقوى، وأن لا يكون فيه نوع من أنواع المعصية. والتعاون إن قرن باحتساب الأجر كما قال العلماء كان له من الأجر، وإن لم يحتسب الأجر في ذلك ضاع عليه هذا الجانب. القاعدة التي تليها: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه الآية في سورة فاطر، وهي قاعدة مهمة في أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان إذا أراد المكر والسوء بالآخرين رجع إليه هذا الأمر. وهذا مصداق الآية: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. والإنسان إذا صدر منه هذا الأمر المكر والبغي بالآخرين فإن ذلك راجع إليه لا محالة، والتاريخ خير شاهد على هذا الأمر، والعاقبة للتقوى. وتأملوا في قصة يوسف عليه السلام كيف كانت العاقبة ليوسف، وكيف أنه لم يفلح إخوانه في إيصال المكر به، وكيف نجاه الله عز وجل في نهاية القصة. وانظروا أيضا في قصة عيسى وما حاولوا به من المكر وكيف نجاه الله كما في ختام الآية: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وأيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم مكر به الكفار: وإذ يمكر بك الذين كفروا، حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم القتل والإخراج، وحاولوا معه بأمور كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى قد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى مكر أهل الكتاب أهل السبت كيف رجع عليهم. وهكذا صور كثيرة الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن لتقرير هذه القاعدة: فمن يظلم الناس فإن الظلم عائد إليه، ومن يبغي على الناس فإن هذا البغي عائد عليه. وهذه من الأشياء التي كما جاء في الحديث يعجل الله عز وجل فيها العقوبة في الدنيا، البغي وهو ظلم الناس، أنه سيرى أثر هذا الظلم وأثر هذا البغي في الدنيا. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين: شوهد في حال الناس أن من عامل الناس بالمكر ابتلاه الله عز وجل بالفقر، يعني عاقبته ستعود عليه بسبب سوء صنيعه. وفي هذه الآية: ولا يحيق المكر السيء، جاء في تفسيرها أن عبد الله بن عباس قال المكر هنا الشرك، وجاء عند بعض المفسرين أنه المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا على القاعدة المضطردة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن الإنسان الذي يمكر بالناس ويكيد لهم ويظلمهم لا محالة أن الظلم عائد إليهم والمكر راجع إليهم. القاعدة التي تليها قاعدة التواضع: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه قاعدة في التعامل مع الناس تفيد خفض الجناح والتواضع والبعد عن الكبر والاستعلاء والتفاخر على الناس الذين يمشون على الأرض هونا، من صفات عباد الرحمن. فهذه قاعدة مهمة أن يحصل التواضع. وهنا في بداية الآية: ولا تصعر خدك للناس، والتصعير المراد به الإعراض عن الناس بالكبر، الإعراض عن الناس بالكبر. وأصل التصعير من الصعر، الصعر هذا مرض يصيب البعير، إذا أصيب به فإنه يلوي عنقه، فشبه به هذا الإنسان المتكبر. قال عطاء: إذا سلم عليه لوى عنقه، يعني يستكبر ويعرض عن الناس الذين يسلمون عليه. فهذه الآية تنص على هذا الأمر العظيم، وهو البعد عن التكبر. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مشية الخيلاء والتكبر والاستكبار. وهذه القاعدة مضطردة، ينبغي أن تكون في التعامل مع الناس، أن يتعامل الإنسان مع الناس بالتواضع والبعد عن الكبر. وجرت عادة الناس أنهم يحبون من يتصف بهذه الصفة وتعد في مناقبه، يعني يحمد الرجل. أحيانا تجد الرجل ربما صاحب منصب ومال ودنيا إلا أنه متواضع مع الناس، خافض الجناح لهم، فهذا يدخل في قلوب الناس، وتكون له حتى بعد موته الأحدوثة الحسنة بسبب حسن تعامله. ونحن يا أخواني هذا ننظر في واقع الناس الآن. هب لو أن شخصين في وظيفة من الوظائف، كلاهما صاحب منصب، أحدهما متكبر مستعلي في التعامل مع الناس، فيه من الجفاء ما فيه، والآخر لين متواضع في التعامل مع الناس. لو قدر أن الوظيفة ذهبت عن الاثنين، ستجد في واقع الناس أن صاحب التواضع والخلق الحسن سيرته باقية مع الناس، وصلة الناس به باقية مستمرة بخلاف الآخر. وأيضا التواضع يكون في المشية، أن لا يمشي الإنسان مشية المتكبرين، وهذه مشية كما قلنا عباد الرحمن يمشون في التفسير عليهم السكينة والوقار. وكذلك التواضع في اللباس، من الأبواب المهمة أن يتواضع الإنسان في اللباس. وجاء في الحديث أنه من ترك اللباس تواضعا خيره الله من حلل الجنة، إذا ترك اللباس تواضعا لله عز وجل. ومن الأبواب التي تناقض ذلك الحرص على الشهرة. بعض الناس يحرص على الشهرة، وجاء في الحديث طبعا اختلف فيه، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. فإذا لبس الإنسان حرص على لباس الشهرة فإنها تخالف هذا الأصل وهذه القاعدة، وهي التواضع في اللباس. إذن هذه قاعدة أيضا من القواعد المهمة في التعامل مع الناس، وهي التواضع في المشية وفي التعامل وفي اللباس. القاعدة التي تليها قاعدة العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولا شك أنها قاعدة مهمة أن يتعامل الإنسان مع الناس بالعفو، وأن يتجاوز عن الآخرين، وأن لا يقف الإنسان عند كل خطأ، وأن لا يكون يعني متعصبا لحظ نفسه. فهذه قاعدة، أن يتجاوز الإنسان عن زلات الآخرين. وإن كانت هذه في باب القصاص والقتل، إلا أنها عامة، أن يتجاوز الإنسان عمن ظلمه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن لهذه القاعدة، قاعدة العفو، ضابط، وهذا الضابط حصول الصلاح. حصول الصلاح يعني يقول الشخص إذا ظلمك وأخطأ في حقك فأنت عفوت عنه وأدى هذا العفو إلى تمادي هذا الشخص وزيادته في الشر وقد يؤذي أناس آخرين، يقول في هذه الحالة ليس من الشرع العفو عنه، وإنما يعفو عنه في حال حصول الصلاح، أن يتغير حاله وأن يترك ظلم الآخرين أو أن يترك التعدي على الآخرين. فهذا ضابط مهم ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة العفو، النظر في أثر هذا العفو. كذلك من القواعد، القاعدة التي تليها قاعدة التثبت، وهي في قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ. وهذه الآية لها القصة المعروفة عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليأخذ الصدقة، وكان بينه وبين بني المصطلق خلاف في الجاهلية قديم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم لم يدفعوا الصدقة وأنهم أرادوا قتله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ. وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا في هذا الزمان، في زمان شيوع الأخبار وسرعة انتقال المعلومات بين الناس. وهذه القاعدة تدعو الإنسان إلى التثبت من الأخبار التي تنقل بين الناس. وللآية كما له هذه القراءة فتبينوا، أيضا هناك قراءة متواترة: فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. إذن عندنا قراءتين في هذه الآية. وفي الحقيقة يقول العلماء كل قراءة تدل على معنى، فقراءة تدل على التثبت من الخبر، وقراءة تدل على التبين من الخبر. وهل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق. فنحن لدينا التثبت من الخبر، يعني هل هذا الخبر أصلا موجود ووقع أو لا، هذا التثبت. أما عندنا التبين من الخبر، يعني لو الآن شخص رأى شخص آخر في وقت صلاة العصر دخل بيته. هذا الخبر وقع فعلا، شاف هذا الشخص في وقت صلاة العصر والناس ذاهبون إلى المسجد وهو دخل إلى بيته. هذا لا شك في ظاهره ما ظنت ماذا؟ التهمة. لكن هذا يحتاج إلى تبين، ربما كان هذا الشخص قادم من سفر وقد جمع الصلاة وقضى صلاته، فليس عليه ماذا؟ شيء. فهنا تأتي مسألة ماذا؟ التبين. إذا عندنا مسألة التثبت وعندنا التبين. التثبت من أصل وقوع الخبر، يعني ربما نقل هذا الشخص أن فلان في وقت الصلاة دخل إلى بيته ولم يحدث هذا أصلا، وهذا يعرف بالتثبت. الأمر الثاني أن هذا الأمر واقع، أن هذا الرجل فعلا دخل بيته في وقت الصلاة، فهنا نحتاج إلى ماذا؟ التبين من حال هذا الشخص. فكل قراءة من قراءات هذه الآية تدل على جانب من جوانب التعامل معه، والنهي عن ذلك حتى لا يصاب الإنسان بعد ذلك بالندم لأنه أصاب الناس بالخطأ. فالإنسان يحتاج أن يتثبت، ومن صور التثبت التي ذكرها العلماء التثبت في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أحيانا تأتيك في رسائل التواصل والاتصال بعض الرسائل، أحيانا ربما يكتب لك أخرجه البخاري وهو ليس في البخاري من الأحاديث، وبعض الناس مباشرة ينشر. فهنا كم حصل عدم التثبت في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة من أهم الأبواب. وأيضا أن يتثبت الإنسان من جانب الشائعات. الشائعات اليوم كثيرة جدا على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، على مستوى الدول. وفي الحقيقة لا شك أن الشائعات هذه مؤثرة، ولذلك يحتاج الإنسان أن يتثبت قبل أن ينشر. لذلك تجدون بعض الجهات الرسمية في الدولة تبادر لنفي بعض الأخبار لأن لها آثار سلبية وتنشر بين الناس، فيحرص الإنسان أن يتثبت. وكذلك أن يتثبت الإنسان في النقل عن أهل العلم، في النقل عن أهل العلم. أحيانا تنتشر رسائل فتوى من الفتاوي يأتي في نهايته ابن باز. قبل فترة قرأت لشخص أرسل عبارة وعظية مكتوب في النهاية الشيخ الألباني، وهي ليست للشيخ الألباني لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك فتوى نسبت للشيخ ابن باز وهي ليست له. فالإنسان يتثبت في نسبة الأقوال إلى أصحابها. وأيضا ينبغي أن يتثبت الأزواج فيما بينهم في الرسائل التي تكون في الهواتف، فكم من رسالة أفسدت حياة زوجية كاملة بسبب عدم التثبت في هذا الباب. رسائل عابثة هازلة، رسائل مفسدة قد تفسد العلائق. فينبغي علينا أن نحكم هذه القاعدة المهمة في حياتنا، وهي قاعدة التثبت. القاعدة التي تليها وهي قريبة من هذه القاعدة، وهي عدم إذاعة الأخبار، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه قاعدة أيضا مهمة، أن لا يكون الإنسان من الإذاعيين الذين ينشرون الأخبار دون الإرجاع إلى المصدر. ولذلك في تمام الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالإنسان يرجع الأخبار إلى مصادرها، خبر سياسي يرجع إلى مصدره، خبر ديني يرجع إلى مصدره، يتثبت من هذا الخبر. ولذلك يقول العلماء في كلامهم لا تكن إذاعيا، لا تكن إذاعيا أي تذيع أي خبر يأتيك، لا سيما الأخبار المتصلة بأوقات الفتن، أحيانا في قضايا الفتن، في علاقات الدول، في الحروب، أشياء كبيرة جدا. الإنسان يحذر من إذاعة هذه الأخبار، لأن هذا من اتباع سبيل الشيطان، وخاصة عبر التقنيات الحديثة تنشر فيها أخبار كثيرة وتذاع بسرعة، والخبر ينتشر بصورة مذهلة، فالإنسان يقف مع نفسه قبل أن ينشر أي خبر من الأخبار لما لها من آثار. وهذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف نزلت في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، فشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء عمر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فخرج عمر إلى الناس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، لم يطلق نساءه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وقوله أذاعوا به أي أشاعوه، وقوله في تمام الآية ذكر أولي الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، ذكر بعض أهل العلم أن أولي الأمر هنا أبو بكر وعمر، وقيل الخلفاء الأربع في كتب التفسير، وقيل الأمراء، وقيل العلماء. والشاهد أن هذه الأخبار ينبغي أن يتثبت منها من مصدرها، هناك مصادر رسمية تقبل منها الأخبار، فإذاعة الأخبار من غير تثبت هذا له آثار سيئة. القاعدة التي تليها قاعدة الظن الحسن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، في ذكر الآداب في سورة الحجرات، وهذه قاعدة في التعامل مع الناس، وهي قاعدة النظر إلى الناس بحسن الظن، وعكسها قاعدة سوء الظن. وكم من علاقات ضاعت بسبب سوء الظن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. وفي الآية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالإنسان يبتعد عن الظنون، وجاء عن بعض السلف أوجد لأخيك عذرا إلى 70 عذر، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. فالإنسان إذا وجد أن يحمل الكلام على الخير وعلى الظن الحسن فيحمله ولا يحمله على الظن السيء. والعلماء تكلموا على أنواع الظنون، وذكروا الظن المحظور المحرم وهو سوء الظن بالله عز وجل، وذكروا الظن الواجب وهو حسن الظن بالله عز وجل وحسن الظن بالمؤمن. وهذا الباب وهو باب حسن الظن نحتاج إليه في حياتنا كثيرا في التعاملات. الإمام الشافعي رحمه الله لما جاء تلميذه الربيع بن سليمان المرادي يزوره، وكان الإمام الشافعي مريضا، فقال له الربيع بن سليمان المرادي عبارة، قال له قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك. يعني الربيع بن سليمان المرادي يقول بهذه العبارة يسأل الله أن يزيل عنه الضعف إلى ماذا؟ إلى القوة. فقال الإمام الشافعي: لو قوى الله ضعفي لهلكت. يعني هذا سياق العبارة أن هذا الضعف لو زاد سيهلك الإمام الشافعي. فقال الربيع بن سليمان المرادي قال: والله ما قصد. كان طبعا من أحب التلاميذ إلى الإمام الشافعي، حتى كان الإمام الشافعي يقول: لو استطعت أن ألقم الربيع بن سليمان المرادي العلم إلقاما لألقمته. كان يعني يحبه كثير جدا، حتى أنه مرة كرر مسألة من مسائل العلم في المجلس 40 مرة فلم يفهمها الربيع بن سليمان المرادي فتركها، فذهب إليه الإمام الشافعي في البيت يفهمه هذه المسألة. وجه الشاهد قال: والله ما قصد. فقال الإمام الشافعي: ولو قصد لأحسنت بك الظن. قال: لو قصد لأحسنت بك الظن. فهذه هذا التعامل وهذا الأثر في حياة العلماء يشير إلى هذه القاعدة المهمة، وهي حسن الظن بالإخوة، أن الإنسان يحسن الظن بإخوانه، ولا سيما مع انتشار اليوم التقنيات وكثرة مشاغل الناس. الشيطان كثير ما يدخل على الناس في باب التقنيات. اليوم عندكم في الواتساب، إذا دخل إنسان وسلم على أخيه ووجد صاحبه مكتوب متصل ولم يرد عليه، مباشرة يأتيه الشيطان بالظنون السيئة: لماذا لا يرد عليه؟ ولماذا تأخر؟ هل في نفسه شيء أو لا؟ ويبدأ يخمن، تأتيه أمور كثيرة جدا. فالإنسان يحتاج إذا كان عنده هذه القاعدة والله يرتاح كثير، أن يحسن الظن بإخوانه، كذلك حسن الظن بين الزوجين. كثير من الأمور يعني والعلاقات تسوء وتحصل خلافات بسبب فقدان حسن الظن بين الزوجين. وبعض الناس مصاب بمرض الوسواس ولديه سوء ظن بكل شيء. وهناك نقطة أود أن أنبه عليها، وهو ما انتشر في بعض المقاطع رأيت لبعض الناس، أنه بالغ في مسألة الظن الحسن ونقل آثار غير صحيحة ونسبها إلى السلف، وقال أن إذا رأيت الرجل لحيته تقطر خمرا فأحسن به الظن. فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل على العكس من ذلك. الذي يقرأ في كلام العلماء ذكر العلماء أن للإنسان أن يسيء الظن في موضعه وأن يحسن الظن في موضعه، فمن كان موضع تهمة فليس هو موضع حسن الظن. التهمة بالفسق والتهمة بالبدعة هذا ليس مكان حسن الظن، فلا ينبغي أن يبالغ في هذا الجانب. نقول: نعم، حسن الظن قاعدة مهمة في المجتمع لها آثارها العظيمة، لكن في الوقت نفسه لا نقول أن يبالغ في هذا الأمر. القاعدة التي تليها قاعدة متعلقة بالمجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، في سورة المجادلة. قاعدة في المجالس وإن كانت خاصة في المجالس فهي عامة، أن يفسح الإنسان لإخوانه المجلس وأن يتلطف بهم في هذا المجلس. جاء في قراءة: تفسحوا في المجلس، وفي قراءة: قراءة المجالس. واختلف العلماء ما المقصود في المجلس والمجالس في هذه الآية. فالقول الأول لعلماء التفسير أن المجالس هنا مجالس الحرب ومقاعد القتال، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس والحسن البصري أن الصحابة كانوا إذا أخذوا موضعا من القتال فجاء أحد لا يوسعون له ويحرصون على هذا المكان. فجاءت هذه الآية. والقول الثاني أنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء عن مجاهد وقتادة أن هذه الآية في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أنه في المجالس عامة، أنه في المجالس عامة، وهذا هو الأقرب، عموم المجالس، أن الإنسان يتفسح في هذه المجالس. وهل هذا الحكم خاص في المجالس بل هو عام حتى في الطرق؟ الإنسان يفسح الطريق لإخوانه، وجاء الفرق بالتعامل مع المسلم وغير المسلم، فإن الإنسان يفسح للمسلم الطريق. وحتى حينما تستخدم السيارة الإنسان يفسح للآخرين في الطريق، بعض الناس يصر بسيارته ويضيق على إخوانه ويتنافس على هذا الأمر ويخالف هذا المبدأ العظيم في التفسح. وكذلك في الطعام، إذا جلس الناس في مجالس الطعام يتفسح بعضهم للبعض، وكذلك في المكاتب وغيرها، إذا وجد الإنسان فرصة أن يتفسح لإخوانه فإنه يتفسح لهم، وثمرة ذلك عظيمة، يفسح الله لكم، وهذا في الجنة، أي الجزاء من جنس العمل، كما قال علماء التفسير يفسح الله لهم في مجالس الجنة ويعظم لهم المجالس في الجنة. القاعدة التي تليها: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهنا نحن ذكرنا قواعد السلوك العام وختمنا بهذه القاعدة، وتعمدنا أن نختم بهذه القاعدة لأن هذه القاعدة نحتاجها في سائر أنواع التعاملات، في باب النكاح، في الشراء، في البيع، في كل شيء الإنسان يحتاج إلى هذه القاعدة. طبعا وردت هذه الآية في فلا تعتدوها وفلا تقربوها، وردت في أبواب العبادات الصيام والحج، ووردت أيضا في أبواب المعاملات الطلاق والنكاح والرجعة. فالإنسان يحتاج إلى هذه القاعدة. أي تعامل مع الناس يلزم فيه الإنسان حدود الله، حدود الله. وحدود الله هنا قال الزجاج أي ما منع الله مخالفتها، ما منع الله مخالفتها. والحدود من الحد، والحد في اللغة المنع، المنع، ولذلك يقال حد الجدار أي ما يمنع من الدخول، ويقال الحداد، لا يقصد به الحداد الذي يعمل في الحديد، لا، الحداد البواب يطلق عليه ذلك. وفي حداد المرأة أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة، امتنعت من الزينة، ففيه معنى المنع. ويقولون أحد النظر إليه أي نظر إليه ومنعه من غيره، أيضا في لغة العرب الحديد. لماذا أطلق على الحديد حديد؟ لأن الحديد يمنع من الأعداء، يعني في القتال، في السيف وفي غيره. فإذا هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن لا يتجاوز الإنسان حدود الله في التعامل مع الناس، سواء كان في باب النكاح صارت خلافات بين الزوج والزوجة، حصل ما حصل الإنسان يقف عند حدود الله عز وجل في البيع والشراء، في عموم التعامل، في سائر ما ذكرناه في التعامل الإنساني والتعامل الاجتماعي، ينبغي أن يقفوا عند هذه القاعدة. ثم القاعدة التي تليها، وهي طبعا شروع في ذكر القواعد الخاصة ببعض الفئات في المجتمع. القاعدة الأولى متعلقة بولاة الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه القاعدة كم نحتاج إليها، وهي التعامل مع فئة معينة في المجتمع وهم ولاة الأمر. والسلطان في هذه الشريعة له هيبة وله مكانة، ولذلك جاءت النصوص الكثيرة بتعظيم السلطان ومكانته لما يحصل به من الأمن والاستقرار وحصول الاتفاق والمنع والجماعة وغيرها من المعاني العظيمة التي ذكرها العلماء. وهنا وأولي الأمر منكم اختلف الصحابة في تفسيرها، فقال بعض الصحابة المقصود به الأمراء، وجاء ذلك عن أبي هريرة وزيد بن أسلم والسدي وغيره، وقال بعضهم هم العلماء، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وجابر وعطاء والضحاك وغيره، وقال البعض أنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصه البعض في أبو بكر وعمر، نقل ذلك عن عكرمة. فإذن أربعة أقوال في كتب التفسير في قوله وأولي الأمر منكم. وحمله كثير من، يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين لا يمنع حمله على الأمرين الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، فيحمل على المعنيين. وهنا الطاعة مقيدة بطاعة الله عز وجل، ولذلك لم تفرد بالذكر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما عطفه على طاعة الله وطاعة الرسول، يعني يطاع الأمير في طاعة الله ورسوله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية. فولاة الأمور من أولى حقوقهم الطاعة، وعكس ذلك أن يحذر الإنسان من الخروج عليهم وتنفير الناس منهم والتهيج ضدهم كما هو مسلك الخوارج ومن تأثر بهم، سواء الخوارج الحقيقيين أو الخوارج القاعدية الذين يخالفون هذا الأمر. حقوق ولاة الأمر كثيرة، من السمع والطاعة والنصيحة والدعاء والإعانة وحفظ المكانة والهيبة وغيرها من الحقوق. أيضا من القواعد، وهي خاصة أيضا بفئة العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه قاعدة مهمة في السير إلى الله عز وجل ومعرفة أحكام هذه الشريعة. وإن كانت هذه الآية في صدد ذكر أهل الكتاب والسؤال حينما تكلم أهل الكتاب في إرسال الرسل من البشر، فجاء وصيتهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولذلك تجدون في كتب التفسير أي فاسألوا أهل التوراة، وفي قول فاسألوا أهل التوراة والإنجيل، وفي قول فاسألوا من يعرف أصحاب الأمم السابقة، وفي قول اسألوا أهل القرآن. فهذه قاعدة عظيمة أن الإنسان يسأل عما لا يعرف، وينبغي على الإنسان في هذا الباب ألا يتساهل في السؤال. بعض الناس يسأل من يصادف، وهذا خطأ، وهذا نراه محققا في الحج، بعض الناس أول من يلقاه يسأله في أي شيء، سواء عند علم ما عند علم يسأل، وهذا خطأ، لأن هنا الله سبحانه وتعالى جعل السؤال لأهل الذكر، وهذا يفيد أن لا يسأل أهل الجهل من كان على نقيض هذا الأمر. وأيضا هذه الآية تفيد أن الناس ليسوا كلهم مجتهدين، بل هناك المجتهد وهناك المقلد الذي يسأل العلماء، والمتبع الذي يسأل العلماء. وأيضا هذه الآية تدل على رفعة مكانة العلماء، ورفعة شأنهم، وأنهم هم مناط السؤال ومن يرجع إليهم في المسائل. وينبغي على الإنسان أن يفرق بين العالم والمتعالم، أن يفرق بين العالم والمتعالم، فليس كل من خطب خطبة عالم، وليس كل من ظهر في الفضائيات عالم. اليوم عندنا خلل كبير في ضبط حقيقة العالم، فظن الناس أن كل من تكلم بكلمة مؤثرة أو وخرج في القنوات الفضائية أنه من العلماء. فالعلماء الربانيين لهم صفاتهم من الرسوخ في العلم والخوف من الله عز وجل وحسن أثرهم في الناس. والسجزي رحمه الله في رسالته لأهل الزبيد ذكر أن العالم هو الذي يجمع بين الآلات والمنهاج، يعني يجمع بين آلات العلم ولزوم المنهاج، أي طريقة أهل السنة والجماعة. فينبغي أن يتفطن الإنسان. ومن البلايا في هذا العصر أن الناس تسأل من ليس لديه علم. ربيعة شيخ مالك رحمه الله في زمانه لما دخل عليه رجل وجده يبكي وارتاع لبكائه، يعني طريقة بكائه، ليش يبكي ربيعة، ربيعة الرأي؟ فقال ماذا جرى؟ فقال ربيعة استفتي من ليس لديه علم وحصل في الإسلام أمر عظيم. الله أكبر، يقول استفتي من ليس لديه علم وحصل في الإسلام أمر عظيم، يعني سؤال غير أهل العلم قال حصل في الإسلام أمر عظيم جدا، وأن الناس بدأوا يسألون غير المتخصصين. فماذا يقول ربيعة في زماننا هذا وحال الناس في السؤال وإطلاق هذا الباب؟ صارت الفتاوى على صفحات الإنترنت وعبر الرسائل النصية، وحصل تساهل عظيم جدا في هذا الباب. فإذا هذا حق من حقوق العلماء، وأن المسائل إنما يرجع فيها إلى العلماء، لا سيما إذا كانت المسائل العظام نوازل الأمة، لا يرجع فيها إلى الأحاد، ولا يرجع فيها إلى من يسبب الفتن في فتاويه وفي أقواله. القاعدة التي تليها هي قاعدة الحقوق المختلفة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه آية عظيمة تسمى آية الحقوق، حقوق كثيرة جدا، بدأت بذكر حق الله عز وجل، اعبدوا الله، قال ابن عباس أي وحدوه، ثم أردفه بالوالدين. قال الزجاج في التفسير أردف الوالدين بعد ذكر التوحيد للإغراء، يعني لبيان المكانة والعظمة. ثم ذكر الأقارب والأرحام، ثم حقوق اليتامى والمساكين، وذكر الجار ذي القربة. الجار ذي القربة بعض العلماء قال الجار الذي بينك وبينه قرابة، وبعض العلماء قال الجار المسلم، الجار المسلم له من القرابة. وأيضا الجار بالجنب ذكر في عدة أقوال، فقيل القريب منك سكنا عن يمينك وشمالك وأمامك وخلفك، وإن لم تكن بينكما قرابة. والصاحب بالجنب ذكر علماء التفسير فيه ثلاثة أقوال، القول الأول أنه الزوجة، والقول الثاني أنه الرفيق في السفر، والقول الثالث أنه الرفيق مطلقا. فهذه أقوال في هذه الأصناف التي ذكرت. وابن السبيل هو من انقطع عن ماله وأهله، وما ملكت أيمانكم ملك اليمين المملوكين. هذه أصناف مختلفة في المجتمع لكل صنف من الحقوق والصلة ما ينبغي أن يرعاه الإنسان. ولا شك أن لكل واحدة حقوق مفردة، ولكن هذه الآية جمعت هذه الأصناف وأشرنا إليها. القاعدة التي تليها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه في أيضا في سورة القصص، وهي قاعدة في التعامل مع الصنف خاص في المجتمع وهم الأجراء، ومن يكون على مهمة ومن يكون على مسؤولية، وقاعدة في التعاقد: من الذي تستخدمه على هذه الوظيفة، على هذه المسؤولية، على هذا المنصب؟ ينبغي أن يكون أهلا لذلك. وهذا لا شك أن باب مهم جدا. وتجدون في قصة يوسف عليه السلام لما طلب أن يجعل على خزائن الأرض، قال: إني حفيظ عليم. يعني لماذا طلب الخزائن؟ لأن فيه هذه الصفات، فيه صفة العلم والحفظ. وأيضا في قصة سليمان لما عفريت الجن أراد أن يأتي بالقصر والعرش، قال: وإني عليه لقوي أمين. أشار إلى القوة والأمانة. وعلماء التفسير لما ذكروا هذه الآية: إن خير من استأجرت القوي الأمين، في قصة المرأتين وطلب المرأة من شعيب أن يستأجر موسى، وأن فيه صفة القوة والأمانة، فقالوا عرفت قوته من حمل الصخرة عن البئر، لأن الصخرة التي كانت توضع على البئر كما قال ابن عباس لا يحملها إلا 10 من الرجال، فحملها موسى عليه السلام. وأما الأمانة فقد جاء في بعض الآثار أن موسى عليه السلام قال للمرأة: امشي خلفي، امشي خلفي، يعني كان هو يتقدم والمرأة في الخلف حتى لا ينظر إليها، فهذا دلالة الأمانة. فالإنسان الذي يجعل شخص على وظيفة أو على ولاية ينبغي أن يتصف بهذه الصفات. شيخ الإسلام تيمية له تعليق طويل على هذه الآية، أكثر من 5 صفحات، وقال: ينبغي أن يوضع الأصلح في كل منصب، أن يوضع الأصلح في كل منصب. وقال: الولاية لها ركنان، القوة والأمانة. الولاية لها ركنان، القوة والأمانة. وله تفصيل مهم جدا في هذا الباب. فالإنسان إن استأجر، تأتي بعامل، خادم، سائق، الإيجارات الخاصة، تحرص من يتصف بصفة الأمانة والقوة. وكذلك المناصب العامة ينبغي أن تكون فيها هذه الصفات. القاعدة التي تليها في التعامل مع غير المسلمين من غير الحربيين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. واختلف في سبب نزول هذه الآية، فقالوا أنها نزلت في أسماء بنت أبي بكر لما أهدتها أمها هدايا فلم تقبل هذه الهدايا، ورفضت أن تدخل أمها إلى البيت، فأنزل الله هذه الآية. وقيل أنها نزلت في الصبيان والنساء من المشركين، وقيل أنها عامة في المشركين، عامة في المشركين، ولعل هذا الأرجح، وهذا الذي رجحه الطبري، أن هذه الآية عامة في سائر أنواع الملل والأديان كما صرح بذلك الطبري. وقال ابن الجوزي أن هذه الآية رخصة في حسن التعامل والبر مع الكفار إذا لم يكونوا مقاتلين. قال تتمة الكلام: مع حفظ أصل الولاء والبراء. أصل الولاء والبراء قائم مستمر إلى جانب المعاملة الحسنة. فالإنسان يحرص أن يعامل هؤلاء الكفار غير الحربيين بهذه المعاملة الحسنة التي فيها التألف. طبعا لا شك أن هذا لا يكون على حساب العقيدة ولا يكون على حساب الولاء والبراء. فنحن لدينا مسألة الموالاة ولدينا مسألة المعاملة، مسألتين منفصلتين تماما. فالمعاملة الإنسان مأمور بالإحسان إليهم للتألف، وصور الإحسان كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم زار جاره اليهودي وتعامل معهم بالبيع والشراء، فالإنسان ممكن أن يتألفهم وممكن يعطيهم شيء من المال إذا رأى في ذلك تأثيرا عليهم. فليس معنى أن يكون الإنسان كافرا أن يعامل كل الكفار بنفس الطريقة كما تفعل بعض الخوارج اليوم، لا يفرقون بين الحرب وغير الحرب في التعامل. فالإنسان يتفطن لهذا الأمر، وهي قاعدة مهمة جدا، وخاصة الإنسان يجد في بلاده من الكفار المعاهدين والمستأمنين الذين لهم حقوق، فالإنسان يتعامل معهم بالتي هي أحسن، مما يكون له حسن الأثر في تألفهم وتلطفهم لدخول الإسلام. القاعدة التي تليها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه قاعدة مهمة في التعامل مع البيت والعيال والحرص على إنقاذهم من النار. في تفسير ابن كثير لما ذكر هذه الآية أورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أي علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم، يعني وقاية الأبناء والأهل من النار يكون بتعليمهم وبتأديبهم. ولذلك جاءت الآيات: وأمر أهلك بالصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبناء: واضربوهم، يعني على الصلاة، مرهم بالصلاة واضربوهم وهم أبناء عشر. فهذا أمر وحفظ لهم ووقاية لهم. وينبغي أن يجمع الإنسان في وقاية أهله وأبنائه من النار أمور كثيرة جدا، منها التعليم. وعلى رأس هذا التعليم أن يعلم الإنسان أبناءه وأهله التوحيد، ويعلمهم الفقه في الدين. وهذه يعني بعض الناس للأسف لم يعلم أبناءه وأهله حتى أحكام الطهارة، حتى أحكام الصلاة وأبجديات التوحيد، وهذا تقصير عظيم. فهذه من الواجبات التي تقيهم من النار، وكذلك تعليمهم العبادات وأمرهم بالعبادات، وأيضا تحذيرهم من الشرور المختلفة، سواء من الشرك أو من البدع أو من الشبهات. واليوم المسؤولية كبيرة، خاصة الشبهات كثيرة في المجتمع، وأهل البدع مترصدون خاصة للنساء والأبناء. فينبغي أن يحذر الأبناء وأن يحذر من وقوعهم في مثل هذه الأمور. القاعدة التي تليها وهي مرتبطة بهذه القاعدة وجزء منها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وهي في تعليم الأبناء في سن البلوغ والحلم والمراهقة. الأبناء ليسوا في كل المراحل يكون التعامل معهم بنفس المستوى، فإذا بلغوا ينبغي أن يحرص الإنسان أن يكون التعامل معهم مختلفا، وخاصة في مراحل المراهقة هم يحتاجون إلى حسن التوجيه وأن يعرفوا الأحكام. فهذه الآية في بيان أحكام الاستئذان، أن يبين للأبناء. هناك أحكام كثيرة تكون بالبلوغ، مثل الضرب على الصلاة والتفريق في المضاجع والاستئذان في الدخول على الوالدين. فهذه أحكام يعلمها الأبناء إذا بلغوا وإذا وصلوا مرحلة الحلم. فهناك تعامل خاص مع الأبناء في التربية إذا بلغوا هذه المرحلة. القاعدة التي تليها: وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه القاعدة خاصة في التعامل بين الزوجين وهي قاعدة مهمة، أن أصل العلاقة بين الزوجين مبنية على المودة والرحمة. ويقول علماء الزوجين يعرفون من أنفسهم منذ بداية العلاقة إذا قامت على المودة والرحمة فهي كفيلة بأن تستمر، وإلا فلا. والمودة والرحمة هذه تكون من الجانب الروحي، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فمنذ البداية بعض الأزواج لا يحصل بينهم اتفاق، ولا يحصل بينهم تقارب، ولا يحصل بينهم رحمة. وعلى العكس من ذلك بعض الزيجات يحصل بينهم الرحمة والمودة. فالحياة الزوجية تقوم على هذا الأصل، على المودة والرحمة. ولذلك علماء التفسير قالوا في تفسير هذه الآية: أي جعل بينكم مودة ورحمة من غير نسب. أحيانا يكون الزوج من بلدة والزوجة من بلدة أخرى، فيقذف الله بينهما من المودة والرحمة التي تكون أكبر مما يكون بين القرابات، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. فينبغي أن يوطن الأزواج أنفسهم على هذا الأمر. فبعض الأزواج يغلب لغة العنف والغلظة في التعامل مع أهله، والأصل أن تكون العلاقة قائمة على هذا الأمر. يعني كم من الزوجات يشتكين أن بعض الأزواج ما يعرف إلا لغة الضرب والعنف في التعامل، وكذلك بعد الرحمة، أنه يفتقد الرحمة حتى مع أبنائه. فينبغي أن تبنى العلاقة بين الزوجين على هذه القاعدة العظيمة، وهي المودة والرحمة. ومن مقتضيات المودة والرحمة التلطف بهم والتعليم والحرص على الخير لهم. القاعدة التي تليها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه قاعدة الحقوق الزوجية. العلماء ذكروا في الحقوق الزوجية ثلاثة أنواع من الحقوق: الحقوق المشتركة، وهي التي تكون بين الزوجين من حسن المعاشرة ومن التزين، هذا مشترك بين الرجل والمرأة. ولذلك جاء في تفسير ابن كثير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي. فهذه من الحقوق المشتركة. وهناك حقوق خاصة للزوج، يعني من المرأة، من الطاعة والاستئذان والفراش وعدم النشوز وغيرها من الحقوق. وهناك حقوق خاصة بالزوجة من التلطف ومن السكن ومن المهر ومن القسم وغيرها من الحقوق. فإذا هذه الآية تشير إلى أن هناك حقوق مشتركة تكون بين الزوج والزوجة، وهذه الحقوق كما قال الله عز وجل: بالمعروف. بالمعروف يعني هذا الأمر يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. فإن الناس يتفاوتون من بلاد إلى بلاد ومن حال إلى حال. ولذلك هم ذكروا يعني في كتب الفقه الحال في أوساط الأغنياء وأوساط الفقراء وأوساط من هو وسط في الحال، فهم على التفاوت في هذا الباب. القاعدة التي تليها: وعشرهن بالمعروف. هذه أيضا قاعدة اجتماعية عظيمة وحق مشترك، وهو تابع للقاعدة التي ذكرناها سابقا. وهذه القاعدة كان لها سبب نزول، هو حال الناس في الجاهلية، وأن المرأة إذا مات زوجها فالأحق بها أولياؤها من جهة الزوج، إما أن يزوجوها وإما أن يتركوها. فنزلت هذه الآية: وعاشروهن بالمعروف، أن لهن حق العشرة ولهن حقوق أخرى كما جاءت في النصوص. وينبغي أن يصبر الإنسان على هذه العشرة، وألا يتنكر وإن ظهر شيء من الخلاف بين الزوجين. القاعدة التي تليها: ولا تنسوا الفضل بينكم، في سورة البقرة. وهذه قاعدة عظيمة في الحقيقة، وهي ليست خاصة بالرجال والنساء، وإن وردت يعني في سياق آيات الطلاق من سورة البقرة، إلا أن الإنسان ينبغي عليه أن لا ينسى الفضل وفضل هذه العشرة يعني بعد الطلاق. إذا حصل الخلاف بين الرجل والمرأة وآل الأمر إلى الطلاق، فإن الإنسان يحرص أن يحسن إلى الطرف الآخر بقدر ما آتاه الله عز وجل. وهذا الأمر كما قلنا ليس خاصا بالزيجات، بل هو أوسع من هذا الباب. وكم وجدت نماذج فذة في المجتمع في زماننا ممن طلق ولم يعرف أنه طلق، لأن الحقوق باقية والنفقة باقية، والبعض ترك البيت باسم زوجته. فهذا حسن تعامل وعدم نسيان العشرة الطويلة التي كانت بين الرجل والمرأة. والحياة الزوجية لا تخلو من المكدرات والخلافات، لكن إن حصل الفراق لا ينبغي للإنسان أن ينسى الفضل. وأيضا هذا يكون بين الموظفين إذا كانوا في وظيفة معينة وحصل لأحدهم أن فارق هذا المكان، ينبغي أن لا ينسى فضله ومكانته. كذلك يكون مع الخدم، إذا كان الخادم في البيت سنوات، 10 سنوات، 20 سنة يخدم، فإن الإنسان لا ينسى فضله ومكانته وخدمته. فإذا هي قاعدة عامة ينبغي أن تحفظ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها للناس. ولذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي وحصل ما حصل بعد ذلك من القتلى في يوم بدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألني، لو كان المطعم حيا وسألني في هؤلاء النتنى لتركتهم. وهذا من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفضل المطعم بن عدي وحفظه لجوار النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة التي تليها: فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه أيضا من القواعد في الحياة الزوجية. في بعض الأحيان قد يكره الإنسان صفة أو خلق من الزوجة، فلا يعني ذلك أن تتكدر الحياة الزوجية بأسرها، بل تبقى الروابط. وهذه القاعدة عامة يعني في الحياة، أن الإنسان قد يكره بعض الأشياء ويجعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا، لأن الإنسان لا يدرك موطن الخير الذي يكون في للإنسان. فينبغي على الإنسان أن يعمل بهذه القاعدة العظيمة. فإذا رأى من أهله خلق كرهه، لا ينبغي بحال من الأحوال أن تتكدر العلاقة بين الزوجين، بل تبقى وتستمر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. وقد تكون الكراهية هذا في وقت ضيق وغضب، ثم يتبين للإنسان الحال. وهذا الذي يقرأ في الأحاديث، يعني بعض الصحابة كره أن يخرج لغزوة بدر، ثم رأوا الخير الذي جاءهم. أم سلمة لما مات زوجها وذكرت هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، قالت: من خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأمور قد يكرهها الإنسان ويكون فيها خير عظيم جدا. فالإنسان سواء في الحياة الزوجية أو في عموم الحياة، كثير من الأمور قد يكون ظاهرها الشر ولكن في طياتها الخير. وهذا من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يخفاكم يعني ما أورده الله عز وجل في القرآن من قصة الغلام الذي قتله الخضر. لماذا قتله؟ حتى لا يغوي والديه، يعني الولد والابن وهو محبب سبب ضياع الإيمان من الوالدين. أحيانا الإنسان لا يرزق بولد فيقع في نفسه أن هذا أمر مكروه له ويحزن على هذا الأمر، تأمل في هذه القصة يخف عليك هذا الأمر، قد ترزق ولد ويكون سبب ضياعك وسبب ضياع الإيمان كما جاء في هذه القصة. وأختم بهذه القاعدة، وليس الذكر كالأنثى، وهي قاعدة عظيمة تدل على كمال قدرة الله وحكمته، وهي التفاوت بين الرجل والمرأة. وهذه الآية جاءت في سياق قصة امرأة عمران والدة مريم، أنها نذرت إن جاءها غلام أن تجعله في خدمة بيت المقدس، فرزقت بأنثى، فقالت وليس الذكر كالأنثى، يعني في الخدمة. فالله سبحانه وتعالى فاوت بين الرجال والنساء، وللرجال عليهن درجة، والرجال قوامون على النساء، فينبغي أن يدرك هذا التفريق في الشريعة، سواء التفريق في الميراث أو التفريق في الشهادة أو التفريق في الأبواب المختلفة. فدعوة بعض الناس للمساواة التامة بين الرجل والمرأة هذا عين الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى فرق، والله سبحانه وتعالى حكيم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه القاعدة تقتضي أن هناك فروق بين الرجل والمرأة، فروق شرعية ينبغي أن تدرك وينبغي أن يوقف عندها. في ختام هذه القواعد، أسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا وأن يجعله نبراسا لنا في حياتنا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.